ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. على عتبة ذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري سلام الله تعالى عليه، نقف عند جملة من أوصافه وألقابه والتي تعبر عن جانب من خصائصه وأدواره. من هذه الأوصاف وصف الخالص، وهذا الوصف يشير إلى الطهر وإلى العصمة. فقد كان الإمام الحسن العسكري عليه السلام كما النبي الأعظم وكما سائر أئمة أهل البيت من الخالصين الطاهرين من كل رجس ودنس، وقد ظهر هذا الخلوص وهذه الطهارة وهذا المقام منذ صغر الإمام الحسن العسكري في قصة لطيفة تعبر عن مقامه في الصغر. ما جرى مع أحدهم حينما كان الإمام الحسن طفلا صغيرا، إذ رآه أحدهم يبكي وحوله الأولاد يلعبون، فظن أنه يبكي لكونه لا يوجد لديه لعبة، فقال لإمام الصغير في السن، قال له: أشتري لك ما تلعب به. فإذا به يتفاجأ من جواب ذلك الطفل، قال له: ما للعب خلقنا. سأله: لماذا خلقنا؟ فأجابه الطفل: للعلم والعبادة. سأله الرجل: من أين لك هذا؟ تصوروا واحد طفل صغير جدا في السن وذاك لا يعرفه. قال له: من أين لك هذا؟ فأجابه من قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. سأله الرجل: ما نزل بك وأنت صغير؟ لا ذنب عليك. فأجابه الإمام: إليك عني، إني رأيت والدتي توقد النار بالحطب الكبار، فلا تتقد إلا بالصغار، وإني أخشى أن أكون من صغار حطب جهنم. اللهم صل على محمد. من أوصاف الإمام الزكي النقي، كان الإمام زكيا تقيا نقيا، وكان الناس يشعرون بهذه التقوى وهذا النقاء. يقول أحد من راقب الإمام الحسن العسكري، يقول عنه: كان يجلس في المحراب فأنام أنتبه وأنام وهو ساجد في مدة طويلة. وقال ابن أحد الوزراء المعروفين في تلك الدولة، ابن وزير المعتمد أحمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان، بيحكي عن قصة دخول الإمام الحسن العسكري. الإمام الحسن العسكري توفي عشريني أو استشهد عشريني العمر دون 30. دخل الإمام وهو شاب، وابن الوزير لا يعرف من هو. تعجب من أنه يكن أمام الوزير، لا يقال له جاءك مثلا حسن أو جاءك الحسن، وإنما جاءك أبو محمد بالكنية. والكنية عادة كانت في تلك الأوقات معروفة من باب التوقير والاحترام. ثم تعجب من موقف أبيه منه، كيف يعامله، كيف يتواضع أمامه، كيف شعر بهيبة أبيه منه بينما هو شاب وقد يكون يقارب من سن هذا الذي روى لنا تلك الحادثة. يقول أنه انتظرت ليلا حتى الوزير وهو أبوه حتى يكون على خلاء من أمره، وتحدثت معه، قلت يا أبا من الرجل الذي رأيتك بالغداة فعلت به ما فعلت من الإجلال والكرامة والتبجيل وفديته بنفسك وأبويك؟ الوزير عم بيقول للإمام فداك أبي وأمي، فداك نفسي. وهذا الشاب يتعجب، من هو هذا الذي لا أعرفه وأبوه وهو وزير في تلك الدولة يفديه بنفسه وبأبويه؟ فأجابني أبي كما قال: يا بني ذاك إمام الرافضة. اصطلاح الرافضة هلا بيقولوا معارضة من الرفض. ذاك إمام الرافضة، ذاك الحسن بن علي المعروف بابن الرضا. فسكت ساعة ثم قال: يا بني لو زالت الإمامة عن خلفاء بني العباس ما استحقها أحد من بني هاشم غير هذا، وإن هذا ليستحقها في فضله وعفافه وهديه وصيانته وزهده وعبادته وجميل أخلاقه وصلاحه. اللهم صل على محمد. هذا ما كان يحدث به الآخر الذي هو في الدائرة المناوئة للإمام، كان يظهر عليه ذلك النقاء وتلك التقوى وتلك التزكية. من أسماء الإمام السراج الهادي، والسراج هو من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو السراج المنير. وكل الأئمة كل واحد منهم كان سراجا. الإمام الحسن العسكري عليه السلام كان السراج بالمعنى الذي توحيه هذه الكلمة من الإشعاع والنور الذي هو نور هداية والذي يشع على كل الناس. يمكن لبعض الناس أن يعرفوا هذا النور ويعبرون عنه بلفظ مادي والمضمون معنوي، كما حدث مع خادم الإمام الحسن العسكري عليه السلام حينما كان يكشف له من أمر الإمام شيء، فكان يقول: إذا نام سيدي أبو محمد العسكري رأيت النور ساطعا من رأسه. ومن طبيعة السراج كما قلت أنه يعم. هل إذا واحد أتى بسراج في قاعة، أتى بمصباح في قاعة، لا يميز المصباح والسراج بين الناس، لا يميز بين الحاضرين، وإنما يشرق على الجميع. كان النبي صلى الله عليه وآله سراجا منيرا، وكان الإمام الحسن العسكري سراجا منيرا. وهذا الإشعاع وصل إلى الساحة الداخلية ووصل إلى ساحة الآخرين، حتى أن إشعاع الإمام الحسن العسكري وصل إلى من حكم باسم الخلافة، ومن تصدى لأمر المسلمين باسم الولاية، مع أن الإمام كان المناوئ الأساس وجعلوه يقيم في إقامة جبرية، ومع ذلك نقرأ في التاريخ شيء يعبر عن معرفتهم بالإمام ومعرفتهم بالإمامة. نقرأ في التاريخ أن المعتمد قد زار الإمام الحسن العسكري في أول خلافته في منزله، وهذا كان أمر غريب، يعني أنه يجي الخليفة بحسب تعبيرهم بين هلالين الحاكم يأتي إلى الإمام يزوره. طيب شو سبب الزيارة؟ ماذا يريد من الإمام؟ الإمام هو إمام الرافضة بتعبيرهم، هو المناوئ، هو صاحب الحق، هو أكبر خطر يعتبره المعتمد عليه. ماذا يريد منه؟ لماذا زاره؟ التاريخ يحدثنا بأنه زاره ليطلب منه الدعاء أن يمد الله عمره، لأنه يؤمن بالإمام، نور الإمام، إشعاع الإمام وصل إلى خارج حتى ساحة هؤلاء. في الساحة المسيحية تعرف على الإمام أحد أطباء المسيحيين، وهو الطبيب المعروف بختشوع. هذا الطبيب حينما تعرف على الإمام نوه بعبارة يعبر فيها عن معرفته بالإمام، قال فيها هو، أي الإمام الحسن العسكري، أعلم في يومنا هذا ممن هو تحت السماء. اللهم صل على محمد. واللقب الأشهر لإمام الحسن هو العسكري، معروف الحسن العسكري، والعسكري من عسكر، وعسكر هو اسم البلدة التي أقام فيها الإمام إقامة جبرية، وعسكر التي هي في سامراء الآن، في سرة من رأى بحسب التعبير القديم، هذه المنطقة كانت معسكرا، اتخذها العباسيون معسكرا وأقام فيها الحاكم العباسي. الحاكم العباسي استقدم الإمام الحسن العسكري إلى عسكر في إقامة جبرية بعد أن استقدم سابقا أباه الإمام الهادي، لأنهم كانوا يخافون على الحركة، لأن وقتها كان الشيعة قد أصبحوا بالملايين، كان يوجد انتشار كبير على مستوى التشيع، وكان يوجد ثورات كبيرة جدا في البلدان والأقطار، فهم جاءوا بإمام الشيعة ووضعوه في إقامة جبرية في عسكر، لذلك سمي بالعسكري نسبة إلى هذه المنطقة. وهذه النسبة وشهرة هذه النسبة ليس فقط بالانتساب، لأن هذه الألقاب هي ألقاب قد أقرها الأئمة وقد انتشرت في وسط شيعة أهل البيت عليهم السلام، لأن الانتساب إلى المنطقة له دلالة. إذا بتلاحظوا الإمام الرضا عليه السلام حينما قالوا له أن يحدثهم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله بواسطة آبائه، فإنه ذكر السلسلة الذهبية، فكان يذكر الإمام مع اللقب أو مع الصفة التي هي أساس، كان يقول مثلا عن الحسين الشهيد، لأنه يريد أن يرشد إلى شهادته، إلى المرحلة الأساسية والدور الأساس والخصيصة الأساس في حياته. الإمام الحسن العسكري هذه الشهرة يراد منها الإشارة إلى خصوصية أن الإمام انتسب إلى منطقة حجز فيها، حتى يفكر الإنسان لماذا حجز فيها، لماذا أصروا على إبقاء الإمام في إقامة جبرية تحت حراسة مشددة، لماذا؟ هذه الحراسة المشددة والإقامة الجبرية لها أسبابها. من أسباب ذلك والتي يشير إليها لفظ العسكري أنهم كانوا يخافون من أن يتواصل الشيعة مع الإمام، فكانوا يضعونه في ذلك المكان بشكل إجباري حتى يراقبوا التحركات، كانوا يخافون من التواصل مع الإمام. وهذا الأمر جعل الإمام ينتهج مسلكا آخر، لا سيما أنه يريد أن يمهد للإمام الثاني عشر سلام الله تعالى عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. لذلك الإمام الحسن العسكري عليه السلام اتخذ مسلك الوكلاء، فانتشرت ظاهرة الوكلاء في زمن الإمام الحسن العسكري. كان معروف وكيل في قم، وكيل في المدينة، وكيل في بغداد، وكيل في هذه المناطق، المناطق التي هي مناطق انتشار الشيعة. كان معروف أن طريقة الاتصال عبر الوكلاء. ثانيا، كان الإمام يتواصل مع شيعته عبر رسائل ومكاتبات. كان واحد بده يحكي مع الإمام بيبعث رسالة، وهذه الرسالة كانت تصل بشكل سري. هلا اقرأوا مثلا أصحاب الإمام الحسن العسكري عليه السلام. من ضمن أصحابه عثمان بن سعيد السمان. ليش السمان؟ لأنه كان تاجر سمن. هذا الرجل تاجر سمن، والتجار وقتها كانوا يذهبون إلى بيوت الناس ليبيعونهم السمن. فكان هذا الصاحب الجليل يأتي بمكتبات الشيعة ويضعها تحت وعاء وظرف السمن. كان يخبئ الرسائل بشكل أمني ليوصلها إلى الإمام سلام الله تعالى عليه. اعتاد الناس على التواصل بواسطة المكاتيب والرسائل، وهذا كان أمرا ضروريا تمهيدا للإمام المهدي عليه السلام، لأنه لابد وقتها أن يصبح هناك برزخا بين الإمام الذي يتواصل معه الناس بشكل مباشر وبين الإمام الذي سيغيب غيبة صغرى تمهد لغيبة كبرى. أيضا من أسباب وجود الإمام عليه السلام في منطقة يكون وتكون إقامته فيها جبرية، وهو السبب الأساس لتلك الإقامة الجبرية، هو خوفهم من ولده. ليش هو خوفهم من ولده؟ مع أنه هو صغير السن، هو استشهد في بعض التواريخ في سن حوالي 28 سنة، استشهد الإمام الحسن العسكري عليه السلام. ليش خوفا من ولده؟ لأنه في تلك المرحلة هناك انتشار واسع جدا للأحاديث التي تحدثت أن الأئمة عليهم السلام بعد رسول الله، أن الخلفاء بعد رسول الله، أن الحاكمين بعد رسول الله، أن النقباء بعد رسول الله، هم 12 إماما، 12 خليفة، 12 وصيا، 12 وليا. الأحاديث كانت منتشرة، منتشرة في عصر الإمام. صحيح البخاري في تلك المرحلة كان مكتوبا. ومن شدة انتشار هذه الأحاديث نجدها مكتوبة في صحاح أهل السنة. وهذه الأحاديث طبعا هي نقطة أساسية تسجل في التاريخ للإضاءة على المذهب الحق. نقرأ في صحيح البخاري عن جابر بن سمرة: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: يكون 12 أميرا. بيقول جابر قال كلمة لم أسمعها، فقال لي أبي بيو كان قاعد: كلهم من قريش. هذا الحديث في صحيح البخاري. طبعا صحيح البخاري يعني هو الكتاب المعتمد الذي كل أحاديثه صحاح عند أهل السنة. في صحيح مسلم أيضا وهو من الكتب الصحاح عند أهل السنة، ورد عن جابر بن سمرة: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة، أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. أيضا في مسند أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي ورد حديث وصفه بالصحيح، صحيح السند، عن مسروق: كنا جلوسا ليلة عند عبد الله بن مسعود، فسأله رجل: يا عبد الرحمن، هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وآله كم يملك أمر هذه الأمة خلفه؟ فأجابه ابن مسعود: ما سألني أحد منذ قدمت العراق قبلك. نعم، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله، تم هذا السؤال، فقال 12 مثل نقباء بني إسرائيل. هذا حديث منشورة. هلا إذا تطلع بالتاريخ ما في عندنا 12 خليفة عند أي مذهب من المذاهب، ما في حدا يعدد 12. لا الخلفاء الراشدون بالتعبير المشهور هم 4، لا الأمويون عندهم 12، لا العباسيون عندهم 12، لا عملية التوليف بين وبين يصح معه رقم 12. وهذا الأمر هو أمر جدا محرج في النقاش. في أحد الأوروبيين الكبار الذين هداهم الله سبحانه وتعالى للإسلام، كان جالسا مع بعض المسلمين، وكان مسلما ولكنه لم يكن قد سمع عن التشيع والشيعة. هلا قاعدين، فأتوا بسيرة أنه في مذهب اسمه مذهب الشيعة، في واحد عم يذكر نقطة معتبرها نقطة سلبية، فقال لذلك الفيلسوف الأوروبي، قال له أنه هذا المذهب عنده شيء غريب، أنه يدعي أنه هناك 12 خليفة بعد رسول الله هم معصومون قد عصمهم الله سبحانه وتعالى. شو جاوب ذلك الفيلسوف؟ قال له صراحة كان هناك أمر قد حيرني ولم أجد جوابا له، لأنه أنا حسب مطالعاتي أن النبي موسى عنده 12 من الأسباط، وعيسى عنده 12 من الحواريين، فكنت أتعجب لماذا نبيكم ليس عنده 12. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وهذا ينقل أن هذه الحادثة دعته إلى أن يدرس عن هذا المذهب، وانتسب إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام. قضية 12 كانت مشهورة في زمن الإمام الحسن العسكري، كانت مشهورة جدا، والإمام الحسن العسكري هو الإمام 11، يعني ابنه هو الإمام 12، ومشهور جدا عند المسلمين أن 12 هو المهدي، ومشهور جدا عند المسلمين أن المهدي هو الذي سيقيم دولة الحق ودولة العدالة وسينتقم من الظالمين وسيكون ثار الله. كانوا يخافون من الإمام 12، كان عندهم فوبيا بتعبير الحديث من الإمام 12. إذا بتقرأ عن العباسيين وعن الحسنيين، كان البعض منهم يسمي المهدي لأنه كان يأمل أن يأخذ بعض ما في ذهنية المسلمين على الإمام المهدي، أنه يغير وأنه يحدث العدالة في الأرض و لذلك احتجز الإمام الحسن العسكري. ليه؟ خوفا من ولده حتى لو كان صغير. إذا نقرأ التاريخ، تاريخ لافت جدا في حادثة لم نشهدها ولم نعهدها مع أي إمام، لم نعهدها مع أي شخصية من شخصيات المسلمين، أنه استشهد الإمام الحسن العسكري عليه السلام. بعد شهادته فتش بيته بشكل دقيق جدا، بعد شهادته حبست نساؤه طيلة فترة الحمل، لأنهم يخافون من هذا الهاجس الذي لديهم، لكن إرادة الله كانت فوق إرادتهم. ولكن الإمام 12 رعاه الله سبحانه وتعالى بما لم يستطع الآخرون أن يدخلوا في دائرة الرعاية، وكان الإمام الحسن العسكري يظهر الإمام المهدي لخاصة شيعته، ويدعوهم إلى انتظار ما يحققه من الحكومة الإلهية الكبرى، وكان يقول لهم كما ورد في بعض ما نسب إليه أن ينتظروا ذلك الفرج الذي به يتحقق حلم الأنبياء والأوصياء وهدف الله في الأرض. عليك بالصبر وانتظار الفرج، أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، ولا يزال شيعتنا في حزن حتى يظهر ولدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، وأمر شيعتي بالصبر، والحمد لله رب العالمين.